معاشر الكرام، كنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدورة، ودعا المشايخ بمثل ذلك والناس يؤمنون، فاستجاب الله عز وجل لنا وجعلها مباركة وظهرت البركة فيها. فقد فتح الله عز وجل ببركته على المشايخ ببيان أسماء الله وصفاته وبيان معانيها، كما بارك الله عز وجل بفتحه على الطلاب فغشيتهم السكينة في دروس الدورة ومحاضراتها، كما ظهرت البركة في الفتح على الطلاب بتيسير حضور مجالسها، كما ظهرت البركة على الطلاب في فتح الله عز وجل على الغرباء وتيسير المأوى والطعام ومن ذلك الحلويات بمختلف أنواعها، وظهرت البركة على أهل الحي حيث زادهم الله عز وجل كرما وتنافسوا على الضيوف في اكتساب الأجور وتحصيلها، كما ظهرت البركة على المنظمين في إحكام وإتقان التنظيم، وكأنهم تربوا على تنظيم عوعر الدورات وتنظيمها، كما ظهرت البركة في أولها بالسنة الحسنة التي أشار المفتش إليها، كما ظهرت البركة في أوسطها بتعظيم الله عز وجل وبالإشادة بالدعوة المباركة والتعريف بعلمائها، كما ظهرت البركة في آخرها في حضور هذه الوجوه الطيبة وتنافسهم في الاقتراب من محاضريها، كما ظهرت البركة بفرح أهل الحي بالضيوف ووجود وجوه جديدة تغشى المسجد لأجل الصلاة، وذلك دليل على توبتها إلى باريها، كما ظهرت البركة في تعارف الإخوان والرحمة الدينية التي ظهرت بأسمى معانيها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي كل الدورات التي تقام في المساجد لتعظيم رب العالمين والاجتماع على الفقه في الدين. وأحيل الكلمة إلى مفتش المقاطعة الشيخ الفاضل رشيد بناب حفظه الله، وهو ممن درس في الجامعة الإسلامية في بداية طلبه للعلم، أسأل الله أن يوفقه ويسدده لكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعز علينا أن نقول بأن وقت الفراق قد حان، لأن مثل هذه الجلسات لا يشبع منها طالب علم، ولكن سنة الحياة تقتضي أن لكل بداية نهاية، فلا مفر من أن نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء على أن من الله علينا جميعا وعلى أهل هذا الحي وعلى هذه الوجوه الطيبة بثلة من المشايخ عرفوا بتقواهم وإخلاصهم وعلمهم وجهدهم في سبيل الدفاع ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقدم لهم الشكر على ما بذلوه وعلى ما يبذلونه في مساجدهم من الدروس والمواعظ التي تبني هذه الأمة، تبنيها في عقيدتها، تبنيها في معاملاتها، تبنيها في أخلاقها، تبنيها في وجدانها. فمرة أخرى نقول لهم بارك الله فيكم وفي جهدكم وفي مسعاكم، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى إمام هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله أن يجعله فتحا تغشاه البركة والرحمة من خلال ما يقدم من النشاطات الهادفة البناءة، وهو بهذا إن شاء الله سيكون قدوة وأسوة في الخير، لأننا أيها الإخوة قلنا ولازلنا نقول بأن الشعب الجزائري شعب متمسك بدينه، ومن مظاهر هذا التمسك بالدين إقباله على بناء المساجد وعنايته بها، وهو بهذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ونذكر بأن هذه المساجد إن كانت تبنى فإن بناءها الحقيقي عندما تعمر بكلام الله وبذكر الله وبحلقات العلم والدراسة والتفقه، حينها يكون المسجد منارة تشيع على من حولها. ولذلك فإن أصبحنا نشعر بأن مساجدنا بإذن الله بدأت تسترجع دورها الريادي، تسترجع رسالتها الربانية، تسترجع مكانتها في بناء الفرد المسلم، في بناء الأسرة المسلمة، وفي بناء المجتمع المسلم. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أهل هذا الحي الذين كما ذكر السيد الإمام تنافسوا في استقبال السادة الطلبة الذين أقبلوا على هذه الدروس وهذه المحاضرات، فلا يسعون إلا ندعو لهم بالخير، وإن شاء الله أجورهم عند الله مكفولة بإذن الله. والشكر كذلك موصول للإخوان الذين أشرفوا على التنظيم المحكم وعلى جعل هذه الدورة ناجحة تماما، وهذا إنما يرجع إلى استشعارهم بروح المسؤولية. فقد لاحظنا أن هناك تنظيما محكما ودقيقا، وهذا ما جعل هذه الدورة تعرف هذا النجاح. بارك الله فيهم جميعا. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة أو الأعضاء أسرة هذا المسجد الذين نعرفهم زمانا ولا زالوا ولا يزالون قائمين على شؤون هذا المسجد حتى أصبح في هذه الحالة المتقدمة، فنسأل الله أن يبارك في جهودهم حتى يتم إنشاء وبناء هذا المسجد إن شاء الله، حتى نعرف نشاطات أخرى. فبارك الله في هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله أن تكون فاتحة خير لغيرها من البرامج ومن المشاريع العلمية الهادفة. نسأل الله للجميع أن يثيبهم الأجر والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ رشيد على ما قدم وعلى هذه الكلمة الطيبة، ونحيل الكلمة للشيخ رفيق حتى يتسنى له يعني أن يدلي بدلوه في هذا المقام وفي هذا اليوم المبارك. وإنما الشيخ الأزهر تشير إليه، ف سيتكلم يعني أخيرا ويستطرد كثيرا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: طوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر، وويل لمن كان مفتاح شر مغلاق خير. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، كما لا يفوتني أن أدعو أمام الملأ كما دعوت لهم في ظهر الغيب كل من أسهم وشارك وأدلى بدلوه من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الدورة العلمية المباركة، بدءا بمن كان قائما على تسهيل وتسريح وتصريح هذه الدورة العلمية. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، من القائمين على هذه الدورة في الكواليس كما يقال. كما لا يفوتني أن أقول بأن من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام أن يوفق الإنسان للجلوس أمام مشايخ كرام، أمام مشايخ ربما تمنى الواحد منا أن يتكلم معه في الهاتف ولم يوفق، فيسر الله عز وجل أن يجلس بين يديه وأن يكلمه أن يصافحه وأن يسأله، وهذا والله من الغنائم. حتى إن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه كان يقول: كان الرجل إذا لقي واحدا من أهل العلم فهو يوم غنيمته، فهو يوم غنيمته. فكان إذا رأى ولقي رجلا أعلم منه تواضع وسأل وتأدب، وإذا لقي من هو مثله تذاكر معه، وإذا لقي من هو دونه تواضع وعلمه. ولا يكون العلم إخوة الإسلام إلا بالجلوس في الحلقات والدورات وإعمار وعمران وعمارة المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلم أبدا من جعل كتابه شيخه. وقديما كانوا يقولون: لا تأخذ العلم من مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من صحفي أو من مصحفي. أي عليك أن تتحرى في طلب علمك العلم الذي تستفيده من مشايخك، ولأن أخذك عن الكتب يقصر في الاستفادة من هؤلاء المشايخ الذين هم غنائم. ولهذا قال القائل وهو ابن القيم رحمة الله عليه: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فلئن كان الإنسان لا يهدأ له بال إذا أصيب بمرض عضوي، بمرض في جسده، فلأن لا يهنأ ولا يهدأ له بال إذا أصيب بمرض يؤثر في دينه، ألا وهو الجهل. لأن الجهل من الأمور التي تقتل الإنسان وهو حي. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بمثابة الدواء والشفاء. لكن معلوم لديكم أن الإنسان لا يمكن أن يحصل الدواء إلا إذا وصف الطبيب له وصفه. ولهذا قال ابن القيم: وطبيب ذاك العالم الرباني. وقيل لأبي حنيفة: إن أناسا في المسجد يجتمعون ويتدارسون ويتذاكرون، فقال: هل لهم رأس؟ هل لهم شيخ يرجعون إليه ويرجح المسائل ويعلمهم؟ قالوا: لا. قال: إذن لا يفقهون أبدا. فالسنة يا أخي وهدي السلف الصالح في التعليم أن تأخذ هذا العلم عن غيرك، وعليك أن تكرم مشايخك ومعلمك، بل إن كثيرا من السلف كانوا يذكرون علماءهم ومعلميهم أكثر من ذكرهم آباءهم، فقيل لبعضهم إنك تذكر معلمك وشيخك أكثر من ذكرك أباك وأمك. قال إيه، لأن أبي سبب حياتي الفانية ومعلمي سبب حياتي الباقية، يعني والدي وأبي كان سببا في أن خرجت إلى هذه الدنيا، والدنيا فانية وتفنى وتخلاص، لكن معلمي إنما يحرص على تعليمي وتأديبي وعلى أن أدخل جنة ربي التي لا تفنى، ولهذا فإني أذكر معلمي أكثر من ذكري لشيخي. فعليكم وعلينا جميعا أن نتواضع لمشايخنا وعلمائنا، وأن ندعو لهم بالخير، وأن ندعو لهم بظهر الغيب، وأن لا ننسى خيرهم، لأنه كما ذكرت والله من أعظم الغنائم أن يوفق الإنسان للجلوس بين يدي مشايخ فضلاء. وأقول أخيرا، إن أي فرد أو أي مجتمع أو أي دولة تحرص على أمنها وأمانها، بل إن كثيرا من الدول تنفق المليارات من أجل الحفاظ على أمنها، لكن أقول كما يقول أهل العلم، إن من أعظم الأمور التي توفر وتحقق الأمن في البلاد هو تعلم الإنسان وتعليمه، هو الجلوس بين يدي هؤلاء المشايخ الذين يزكون بإذن الله عز وجل ويربوننا، والذين يعلمون إذا جهلنا ويذكروننا إذا أخطأنا. فمن انحرف من شبابنا، وما كفر المسلمون بغير ذنب إلا لما لم يتعلموا ولم يتشبعوا بهذا العلم. فمن أراد الأمن والأبان فعليه أن يتعلم، وعليه أن يعلم، وعليه أن يكون مفتاح خير في العلم والتعليم. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المحبين في معنى كلامه، قال: وأما عشاق العلم فلا يجدون عنه ولا يبغون عنه حولا. فلئن انكب الناس وعشقوا الدينار والدرهم فكن يا أخي غريبا واعشق هذا العلم، لأن العلم أجمل عند أصحابه، أجمل صورة من صورة الشمس والقمر، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة مفتاح خير لدورات أخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ الفاضل رفيق، والكلمة للشيخ الفاضل حسن بوقليل حفظه الله، فليتحفنا مما أتاه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي. الحقيقة أنا جئت لأحضر محاضرة، إذا بي أجدني ملزما بكلمة، وقد زورتها في هذا المجلس فليعذرني من سمعها. اعلم يا طالب العلم، وفقني الله وإياك، أن هذه الدورة قد ختمت، فماذا بعدها؟ قد مر معكم أن الإخلاص يتابع العبد من أول يومه إلى آخر يومه حين يخرج من هذه الدنيا، وإن هذه الدورة يأخذ منها الطالب دروسا شتى، يكفيه شرفا أن يجلس في مجلس يثني عليه الملائكة وتغشاه الرحمة، وإن من الفرص العظيمة التي تتاح في مثل هذه الدورات والندوات كما ذكر الشيخ رفيق الجلوس إلى الكبار، كبار السن والعلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يؤملون الخير في الأمة ما بقي العلم عند أكابرها، ومن عظيم ما نحصل في هذه الدورة خاصة وهي في التوحيد أن يستحضر الطالب معاني الأسماء التي درسها، يستحضر الإخلاص وأن الله سميع بصير، وإياك أن تسمع، فمن سمع سمع الله به، ولا تكن كأولئك الذين ليس لهم حظ من حضور هذه الدورات إلا التعب والاغترار بكثرة الجمع، فإن العلم بالفهم والدراية لا بالجمع والرواية كما كان يقول الخطيب. واعلم يا طالب العلم أن عليك زكاة يجب أن تؤديها، وهي زكاة العلم، فتنفق من هذا العلم الذي حصلته في هذه الأيام، ولا يحسن بك أن تعلم غيرك من أهلك وجيرانك ولست ممتثلا لما تقول. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وإن مما ينبغي أن يركز عليه الطالب، وقد أحس ببعض الآداب من ذلك الأخوة التي تحصل في هذا المجمع والتأدب مع الطلاب أو الأدب مع الطلاب فيما بينهم ومع كتابهم ومع من سبقهم في الدين والعلم، وأقف هنا وقفة يجدر بنا جميعا أن نركز عليها وأن نجمع أمرنا لدفع الصائد والصاد عن العلم وعن منهج السلف الصالح. شرذمة من هنا وهناك أجمل وأولى ما يوصفون به أنهم قطاع طرق، وإنك ستلاقي بعضا منهم يثبطك ويقولون هذه الدورات ليس فيها فائدة ويغمزون ويلمزون. ولو رجع طالب إلى كتب السلف لوجد أنهم كانوا يرحلون من أجل الحديث الواحد، وهو ما يشبه في وقتنا مسألة واحدة يسافر لها المسافات ويقطع المفاوز والمخاطر لأجل أن يتعلم. وما المقصود بتحصيله العلم؟ مقصوده هو إرضاء ربه وأن يعمل بهذا العمل وأن يشكر لمن علمه. فلا تكن كأولئك الذين يعضون الأيادي التي أكرمتهم، أناس سهروا وبذلوا ونحسبهم أنهم أخلصوا في دعوتهم وتعليمهم الناس، وإن الطالب ليشهد أنه ما فتح عينيه إلا ووجدهم في حلقات العلم يدرسون الناس، يخطبون في المساجد، كان الأجدر به أن يحترمهم وأن يطيعهم في طاعة الله، لأن العلم مبناه على التراحم. فإذا كان الطالب يرى مزية على شيخه فلن يحصل منه شيئا، لن يحصل منه علما ولا أدبا. أما إن كان يحضر ليستفيد ويتعلم ولا يعترض، ولا أقصد عدم الاعتراض على طريقة غلاة الصوفية، وإنما المقصود أنه في مجلس استماع، فإن أول العلم السماع، تأخذ العلم، فإذا كبرت ساقك فيه علمت صوابه من خطأه. ولسنا ندعو إلى الجمود، فإن الطالب ينبغي أن يتحرر، لكن ليس بالتعدي على حقوق أهل العلم والتعدي على الوسائل التي بينها السلف لتحصيل هذا العلم. فكن طالب علم على الجادة، همه تحصيل العلم لا تحصيل الثغرات وتتبع العورات، وكن متأدبا مع إخوانك الطلبة وتواضع لهم واسمع منهم وأفد واستفد. وكلما تجد فرصة للتعلم فعليك بها. نصح ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولده فيما يعرف بلفتة الكبد في نصيحة الولد، قال: إذا علت الهمة فلا ترضى بالدون، إذا علت همتك فلا ترضى بالشيء القليل. وهذا يستعمل في كل الأحايين، وحتى في الأمور الدنيوية، لكن للأسف صارت الهمة في وقتنا لا تعلو إلا عند البعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاقتدي بهم في تحصيل الخير، وتشبه بالكرام، فإن التشبه بالكرام فلاح، وإياك والمثبطين. وأختم بكلمة وهي نصيحة لي ولإخواني: إن مما يعاب على طلبة العلم في هذا الزمن عدم الاهتمام بكتاب الله عز وجل، وعدم الاشتغال به. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من حفظ القرآن عظم قدره، ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن حفظ اللغة جزل طبعه. فعليك بالاشتغال بكتاب الله عز وجل. وقد عيب على بعض المحدثين أنه لا يشتغل أو لم يكن يحفظ كتاب الله عز وجل. وليس المقصود أن حفظ الكتاب واجب، لكن ينبغي للطالب أن يشتغل به حتى يعظم قدره ويكون مقبولا عند الناس. والمقصود بالاشتغال أن تحفظ حروفه وحدوده. ولا يفوتني أن أشكر كل من أسهم في من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة، خاصة ونحن في وقت محتاجون لمثل هذه الاجتماعات الطيبة التي أسست على تقوى من الله. فأشكر الإدارة التي أذنت، ممثلة في مفتش المقاطعة الأستاذ بناب جزاه الله خيرا، وأثني بالشكر للأخي الفاضل الشيخ عبد القادر وكل من بذل جهده، ولا أنسى حراس العلم وحراس طلبة العلم. وإنني أدعوكم من هذا الموقف ألا تنسوهم بدعاء، وأن تحفظوا لهم كرامتهم، وأن تشكروا لهم سعيكم أو سعيهم. وأشكر إخواني الذين تكبدوا مشاق الحضور إلى هذا المجلس، واعلموا أن ذلك كله في كتاب عند ربي عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ حسن بوقليل، ونشكر له إشادته بالمنظمين، وما هم عن طلب العلم ببعيد، بل منهم طلبة علم أمثالكم، ولكنهم آثروا خدمتكم. أسأل الله أن يعينهم وأن يجزيهم أجرا على احتسابهم، فهم يمكثون الساعات الطوال من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، طوافون عليكم يحرسونكم ويسعون لخدمتكم حتى تجدوا الظروف مهيئة. وقد أعددت لهم من الجوائز، فليبشر المنظمين، فهم أحق بهذه الجوائز التي بين يدي، فقد قاموا بأعمال جبارة، فهم كالمرابطين على الثغور. أسأل الله أن يعينهم وأن يجزيهم. والكلمة لشيخنا أبي عبد الله، أسأل الله أن يفتح عليه من فضله. أو قبل ذلك نلقي القصيدة التي أرسلها بها هذا الإخوان، لعلها تستغرق دقيقتين أو ثلاث. شيخ صاحب القصيدة من هو يا إخوان؟
لا هو
هو يلقيها. طيب يتفضل صاحب القصيدة. نعم، أين صاحب القصيدة؟ يتفضل. لا يتفضل صاحب القصيدة ولا. طيب تعال يجي من الجنب منا، يجي من جنبي منا.
بسم الله أقول في أبيات هذه القصيدة: قفوا حيوا طلول الظاعنين، ومن كانوا هنالك قاطنين، وآثارا حكت لي ذكريات أهاجت عندها الشوق الدفينا، وبعد تحية الأطلال عوجوا على أرض الجزائر قاصدين، إلى مسجد الكوثر حيث يأوي دورتنا وحي القائمين. هو الشرح لأسماء الله الحسان في ضوء كتاب الله وسنة نبينا، هو عنوان تسمت به وله دعتنا أجمعين، إلى الرحمن تدعو باتباع وتبرأ من ضلال الملحدين، على منهاج خير الناس دينا صحابة أحمد والتابعين، أساس الدين توحيد نقي به بعث الإله المرسلين، وإن الشرك خسران مبين لأن النار مأوى المشركين، فقه أسمائه جل جلاله أدخلنا رياض الصالحين المصلحين، كما أبنتم لنا أثارها في النفوس كان الناس عنها غافلين، ودافعتم عن منهاج حق كسرتم به سهام الطاعنين، جزاكم الله يا شيوخ السنة خيرا فإنكم قد نفعتم المسلمين، أبقاكم الإله لنا دليلا ونبراسا يبث النور فينا، جزى الله الأولى بذلوا جهودا وليس يضيع أجر العاملين، فيا رباه أكرمنا بعلم وأرشدنا الصراط المستبين، فمن يحرز علوم الدين حقا فذلك أحرز الكنز الثمين، ووحد أمة الإسلام دوما على منهاج خير المرسلين، ففي الوحيين عين هدى معين بها الرحمن يهدي المتقين، ونجي بلادنا من كل شر لتصبح أرضنا بلادا أمينا، على خير الأنام صلاة ربي وتسليم كثير ما حيينا، ببحر وافر حبرت شعري برب الناس دوما مستعينا وفي واحاتكم قدمت شعري لمن كتبوا والسامعين بدأت قصيدة العصمة بقولي قفوا حيوا طلول الظاعنين.
تقدم بهذه القصيدة الأخ مدني فرفار حفظه الله من درقانة مسجد بلال بن رباح بارك الله فيك. نحيل الكلمة. نعم جائزة. نعم شيخ تفضل. تعال تعال يعني نحيل الكلمة يعني للشيخ ياسين حفظه الله تبارك وتعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب الله لكم هذه المجالس في ميزان حسناتكم، وفقنا الله وإياكم لطاعته وحسن عبادته. أقول أظن أنه فيما قد مضى كفاية من مشايخنا الكرام، وأظن أنهم بالغوا في النصح والتوجيه والإرشاد، وهذا ظننا بهم، وهم إن شاء الله تبارك وتعالى القدوة لنا في السير إلى الله عز وجل، لاعتقادنا أنهم يتبعون ولا يبتدعون، ولاعتقادنا أحسن الله إليكم أنهم يستنون بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أظن أنهم قد بالغوا في نصحكم وتوجيهكم، والله الذي لا إله غيره إنهم أرادوا الخير لكم. ونقول يعني في بين أيديهم، نحن إذ جلسنا هذه المجالس في التفقه في أسماء الله تعالى سبحانه، ما جلسنا إلا لنصل إلى كمال التعبد له سبحانه تبارك وتعالى، بعد أن تعرفنا عليه سبحانه تبارك وتعالى وفق هذه الأسماء الحسنى، لنصل إلى كمال التعبد له وكمال التذلل له جل وعلا. وكما قال بعض سلف هذه الأمة، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فلما سئل عن أطيب ما فيها قال: معرفة الله ومحبته وذكره، أي جل وعلا. نحن إذ جلسنا فتفقهنا، إذ جلسنا فتعرفنا على الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى وفق هذه الأسماء الطيبة المباركة. إنما كان المقصود أحسن الله إليكم العمل على الدفع بهذه النفس إلى طاعة ذي الجلال والإكرام، وحري بنا ونحن نريد أن نعبد هذه النفس لله عز وجل كما يريد سبحانه تبارك وتعالى أن نلتفت إلى إخوان لنا ضل بهم الطريق، إلى إخوان لنا لم يجدوا هذه الحلاوة، إلى إخوان لنا ضاعوا في هذه الشوارع وضاعوا أحسن الله إليكم بابتعادهم عن هذه المساجد، وضاعوا أحسن الله إليكم بركوبهم في قوارب ضيقة هي قوارب المعاصي والشرور والسيئات، بل وقوارب البدع المهلكات، بل وقوارب الشرك والجهالات والضلالات، وهم بأمس الحاجة إلى أن ننقل إليهم هذه الهداية. فمن أحب النفع لإخوانه فليقدم إليهم هذه الهداية على طبق أحسن الله إليكم، لينتقي الواحد منهم ما شاء من أطايب ما في هذا الطبق لينتفع به وليكون على الجادة بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. وإيانا وإياكم أن نكون حجرة عثرة في سبيل هؤلاء العصاة حتى لا يرجعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم، وفكروا وتأملوا فيما أنتم عليه من الخير العميم، ثم فكروا في حال هؤلاء. كما قال أبو الدرداء: قد مر على طائفة من الناس يضربون رجلا، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: رجل أتى بالكبائر. فقال: لو وجدتموه في اليم غارقا ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: ننقذه. قال: أنقذوه مما هو فيه. والله نحن بأمس الحاجة أحسن الله إليكم أن نخرج من مجالس علمائنا وطلبة العلم عندنا ونحن قد أخذنا سمتا وأخلاقا وعلما أحسن الله إليكم، فينبغي أن نترجم ما في هذه الحلقات والمجالس في شوارعنا أحسن الله إليكم. وكم من عبد يسيء إلى الدعوة وهو لا يشعر بغلظة فيه وشدة فيه وفظاظة في تصرفاته وسلوكه، فيحسب على الدعوة والله المستعان. والأصل أن أئمتنا وطلبة العلم عندنا إنما يوجهون بالحسنى ويريدون من الناس الإحسان، فالذي يخرج من مجالسهم ينبغي أن يظهر عليه ذلك. وكما قالت أم مالك لمالك إمام دار الهجرة إمام السنة في زمانه، قالت له: ليكن أول ما تأخذه من ربيعة الأخلاق. ونحن نعتقد جزما أحسن الله إليكم أن أئمتنا وأن طلبة العلم عندنا يعلمنا أخلاقا طيبة وعلما نافعا يقوم على قال الله قال الرسول وبيان ما كان عليه سلف هذه الأمة، ألا وهو المنهاج الذي يوصل إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الذي نحن بأمس الحاجة إليه في زمان تكاثر الشرور، في زمن وجود المؤثرات السلبية. ولهذا تأملوا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وددت أن أرى إخواني، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. وقال صلى الله عليه وسلم: لأجر العامل منهم بخمسين. سبحان الله، قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم.
بخمسين لأجل تلك الفتن الموجودة ولأجل تلك المؤثرات السلبية الحاصلة. وانظروا إلى هذه الشرور المتكاثرة، وانظروا إلى هذه المعاصي والسيئات المنتشرة حتى عمت المعمورة وصارت يعني لأجلها في ظلام دامس، والله سبحانه تبارك وتعالى أبى إلا أن يتم نوره. وهكذا ينتشر النور في هذا الظلام الدامس، ينتشر شيئا فشيئا حتى يعم أرجاء هذه المعمورة بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. وانظروا إلى هذه القنوات التي تبث صممها بالبكرات والآصال، التي تريد أن تفد وحدة هذه الأمة، والتي تؤلب على هذه الأمة، والتي تؤلب الرعية على الراعي، والتي تبث أفكارا مسمومة بل وعقائد سامة كعقيدة الشيعة الروافض والطريقة الأحمدية وهكذا أحسن الله إليكم، بل وتبث خلاعة وعريا وهكذا في شوارعنا وهكذا في سائر وسائل الإعلام أحسن الله إليكم من جرائد وإنترنت وهكذا بارك الله فيكم. كل ذلك يستوجب أن نكون دائما على أهبة واستعداد تام لدغدغة عواطف عامة الناس، إيقاظها من غفلتها، والعمل على مد يد الخير لنقودهم إلى سفينة النجاة، لنحملهم عليها بالرفق والحلم والأمان. فما أحوج أمتنا اليوم إلى هذه السلوكات الطيبة المستمدة من كتاب الله، من سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، والتي بيّنها أتم بيان صحابة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. فكن متبعا لا مبتدعا، وكن سنيا لا مناوئا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على صبركم وحضوركم، وجزى الله سبحانه تبارك وتعالى من كان سببا بعد الله سبحانه تبارك وتعالى على إبرام هذه الدورة وإنشائها، فخيرها عام بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. وجزى الله أيضا القائمين على التنظيم، وجزى الله الشيخ عبد القادر، جزى الله الشيخ رشيد على هذا الخير الذي نسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتهم، وجزى الله مشايخنا الكرام على ما يبذلون، جزى الله مشايخنا الكرام على ما هو منهم من الإرشاد والبيان بكل وسيلة تتاح لهم بحمد الله سبحانه تبارك وتعالى. ولو انفتح لرأيتم منهم الخير العميم، ولو انفتح المجال أكثر فأكثر لرأينا منهم الخير العميم. فاشكروا لهم ما يبذلونه أحسن الله إليكم، وعظموا ما هو منهم أحسن الله إليكم، ونسأله سبحانه أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وأحيل الكلمة إلى الشيخ عبد القادر، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه.
بدون إطالة مع الشيخ الأزهر حفظه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والله في الحقيقة ما قاله الشيخ رشيد وما قاله إخواني فيه كفاية، لكن ما دام أن صاحب المجلس ورئيس الدورة يأمر ولا يسعنا إلا السمع والطاعة، لأننا نعوذ بالله من منهج الخوارج، أنا أردت فقط أن أحدث إخواني عن أمرين الأمر الأول متعلق بمن أسميهم جنود الخفاء، والذين ذكر إخواني بعضا منهم من المنظمين ومن أهل هذا المسجد من أعضاء لجنته أو من عموم مصليه. نحن نرى مسجدا قد أقيم بإذن الله تبارك وتعالى، ونشهد أنه مسجد على السنة ومن أحسن ما يكون. نعرف إمام المسجد ولا نعرف من وراءه، فهؤلاء يكفيهم أن الله جل وعلا يعرفهم بأسمائهم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقوا للإخلاص في العمل حتى ينالوا الأجر والثواب كاملا غير منقوص. نشكر الإدارة التي كان لها الفضل بعد الله جل وعلا بإتاحة هذه الفرصة، وعلى رأسها مدير الشؤون الدينية للجزائر العاصمة، وهو مشكور على إذنه وموافقته، وهو مشكور على حبه بشهادته لمثل هذه الأنشطة، ويقول أنا أتبنى هذا المنهج، يعني تكثيف نشاط المساجد. فنسأل الله جل وعلا أن يثيبه وأن يسدد خطاه في الخير. أمر ثاني، أن الله جل وعلا كتب لهذا الحي، حي قايد الذي ربما لا يعرف اسمه من كان قريبا منه، مثلي أنا كنت داير بلي هذه كلها دراع، فظهر هذا الاسم الجديد بالنسبة لي، حي قايدي ومسجد الكوثر. هذا الأمر ذا عصيته، ثم راكم في الحي تاعكم وإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها علموا بدورتكم وتعرفوا على مسجدكم وعلى حيكم من خلال هذه الدورة المباركة. يتصل بإخوان لكم من تونس ومن ليبيا يسألون هل فيه إمكانية لي. أنا الآن فجأني الشيخ عبد القادر أنه فيه إيواء وفيه قال حتى الحلويات، وأنا جنيت على إخواني، أنا ظنيت أنه ما عندهم هذه القدرة. قلت لهم والله يا إخوان أنا ما أعتقد أنه الإخوة القائمين على الدورة عندهم إمكانية استقبالكم وإيواءكم، فاعذروهم واسألوا الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يوفقنا ربما لدورات حتى يكون هذا البلد يعني بلد الإشعاع الإيماني والسني للمغرب الإسلامي كله أو للعالم الإسلامي كله بمثل هذه الأمور التي نسير فيها على خطى سلفنا الصالح رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وأمر آخر متعلق بهذه النقطة هو شكوى تلك الأخت، وقد بلغت هذه الشكوى لإمامكم، التي قالت وتريد شفاعتي لدى إمام المسجد أن يخصصوا مكان للنساء. والله الذي لا إله غيره تكاد تبكي وهي تطلب هذا الطلب. فقلت لها يا أختي والله أنا الذي أعلم أن إخواني لو كان بإمكانهم ما بخلوا عنكم أو عن كنا، ولكن يعني المسجد التو فتح وما زال تنقصه مرافق وكذا، يعني دافعت على القائمين على الدورة بالغيب، والحمد لله يعني كأنها اطمأنت، ووعدتها أن الدورة مسجلة وستوزع عليكم السيديهات المتعلقة بها، والأخ الشيخ عبد القادر وعدني أن يتكفل بهذا الأمر جزاه الله خيرا، أسأل الله عز وجل له أن يوفقه للوفاء بوعده، وإلا فنحمد الله جل وعلا على يعني كلمة هذه عبارة عن أصداء أو أخبار عن الدورة، ونسأل الله جل وعلا في الختام أن يوفقنا، لأننا جلسنا لأمر عظيم يا إخوان، والله ما أجلستنا الدنيا ولا أجلستنا المناصب ولا شيء من هذا القبيل، إنما أجلسنا طلب الحق وتعلم العلم، وبخاصة أن الذي جلسنا له هو أشرف العلوم على الإطلاق، هو أشرف العلوم على الإطلاق، معرفتنا بالله جل جلاله، هذه المعرفة التي هي الأصل في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يعبد بجهل، هذه المعرفة التي تزيد من تقربنا منه تبارك وتعالى. وفي أثناء البيان والشرح لأسماء الله الحسنى وما يترتب عن الإيمان بها من تلكم الآثار الإيمانية والسلوكية، إلا ليتحقق هذا في حياتنا، من أسمائه الرحمن الرحيم تدلان على صفة عظيمة من صفات ربنا، صفة الرحمة، هذه الصفة التي يحبها الله جل في علاه، ويحب أن تظهر في عباده، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذ قال وهو يجلي أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة، أنهم من خصائصهم أنهم أعرف الخلق بالحق وأرحمهم بالخلق، لأن هذه المعرفة هي التي تولد هذا الأثر الطيب. فتراحموا بينكم يا إخوان حتى تتصفوا بصفة الرحمن التي يحبها والتي يحب من يتصف بها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يوفقنا للخير للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مثل هذه الدورات تعود علينا أعواما وسنين، بل نسأل الله جل وعلا كما أنها تدور زمنا تدور كذلك مكانا، تعم بها البلاد في سائر مساجدها وفي سائر ولاياتها ومقاطعاتها، حتى يعم الخير في هذه الأمة التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظها بحفظه، أن يحفظها بحفظه من شر الأشرار وكيد الفجار، لأنهم والله الذي لا إله غيره يتربصون بنا ولا يريدون لنا الخير. فتمسكوا واعتصموا بحبل الله كما أمركم الله جل وعلا، واجتمعوا حول علمائكم العلماء الربانيين الذين هم على الحق المبين والذين يسيرون على هدي وطريق سلف هذه الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ الفاضل، ونحيل الكلمة لعم الطاهر حتى ينادي بالأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الكرام، يعني بدوري أحيي أهل هذا الحي تحية طيبة مباركة، وأشكرهم الشكر الجزيل، خاصة أولئك الكرام الذين تنافسوا على إكرام الضيوف، فكانوا يسألون عنهم صباحا ومساء، وكان الواحد منهم يأتي إلى المسجد فيأتي إلى صاحبه في الصف وهو يعلم أنه من الغرباء، فيقول هل لك في الطعام، فيأخذ بيده، سأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. هذه أخلاق الكرام، والله تبارك وتعالى حكيم عليم. ومما ذكره المشايخ الكرام أن من حكمة الله عز وجل أنه يضع الأمور في مواطنها ويمن بالخير على أهله وعلى من يستحقه تبارك وتعالى. فمن منة الله تبارك وتعالى عليهم أن حباهم بهذه الدورة المباركة وبهؤلاء الضيوف الكرام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وعلى إحسانهم، كما نشكر الإخوة المنظمين وقد فاقوا 40. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، قد آثروا أماكنهم لإخوانهم وما كانوا ليسبقوهم، ولكنهم والله آثروا أن تكون هذه الوجوه الطيبة في المقدمة، وأن ينهلوا من العلم وهم يعلمون أن الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فاشكروهم على هذا، وادعوا الله تبارك وتعالى لهم أن يعوضهم خيرا على ما قدموا. وجوائزهم ستبقى في هذا المكان حتى يتم عملهم ويكون عملهم تاما غير منقوص، يعني بعد انصراف الضيوف نجتمع بهم ونأخذ بأيديهم ونعطيهم جوائزهم. وبعض الجوائز مخصصة يعني في هذه الدورة المباركة للمشايخ الكرام. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم ممن يقبلوا هدايا إخوانهم، فقد أهدوا إليهم فليتقبلوها منا مشكورين. الهدية الأولى للشيخ الفاضل رشيد بناب، يسلم لها عم الطاهر لأنه في منزلته وهم أقران إن شاء الله، لعم الطاهر يسلمها في منزلته في كبر السن يعني. نعم. وأما الشيخ الأزهر حفظه الله فأنا أسلمها له لأني أحبه في الله.
زميل زميل.
وأما الشيخ الفاضل رفيق فنختار من الأخوان الأخ أبو معزة يقدمها له. أخ أبو معزة. وأما الشيخ الفاضل سليم فقد آثر الشيخ الأزهر أن يقدمها له لسر يعلمه الله. وأما الشيخ ياسين لنبله وكرمه يحب الأطفال الصغار ويقدر الكبار فيقدمها له الشيخ بلقاسم، وهذه إشارة الشيخ لزهر. الله
خير.
طيب، وأما الشيخ بلقاسم حفظه الله وقد حضر معنا وهو من الأئمة المعتمدين في المقاطعة، نسأل الله أن يوفقه، فيعني أنا أقدمها له. وأما الإمام المعتمد الشيخ أحمد وهاب فيقدمها له المفتش حفظه الله، وهدية لعمي الطاهر حفظه الله وهو يعني شيخنا وكبيرنا، يقدم له عمي السعدي وهو صاحبه على الأثر. نعم، كما يعني نهدي هدية أخرى للشيخ الفاضل محمد بن يحيى وهو حاضر معنا ولكنه أبى أن يجالسنا ولا أدري أين مكانه بالضبط، فأنا أدعوه يعني أن يحضر ويقوم بعض طلابه من محبيه، يقوم بعض طلابه من محبيه فيسلمها له. وهدية أخرى للشيخ السعدي حفظه الله وهو ممن كان هو صاحب الحلويات، يعني كان يسوقها إلى المسجد سوقا، أسأل الله أن يبارك فيه يعطيها له علي حتى يؤلف الله بين طلبيهما. و فيه جوائز أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى لعلنا نتركها للإخوة المنظمين يعني كما هي ونحيل الكلمة. نعم شيخ الأخ الشاعر. طيب، هذا الشيخ الأزهر تكرم بهدية طيبة للفتى الشاعر فرفار فليتقدم فنهديها له، يعطيها له الشيخ ياسين حفظه الله. وأدعو الشيخ الفاضل رشيد بولاب أن يزيدنا كلمة دقيقتين أو ثلاث حتى نصلي العشاء، يختم بها خاتمة ونصلي العشاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لجو فعلا يعني مفعم بالمشاعر التي ربما يعجز اللسان على عن التعبير عنها، لأن أنا على يقين أن مثل هذه الأجواء لا يمكن أن يجدها الإنسان إلا في بيوت الله. الحمد لله. ولذلك عندما ندعو إلى استرجاع رسالة المسجد إننا على يقين أن من المساجد تنطلق التربية، ومن المساجد تنبعث الأخلاق، ومن المساجد تؤسس المعاملات. فكم يسرنا ويسعدنا بل ويثلج صدورنا أن تعم هذه الأنشطة ما دامت تحفظ للأمة دينها وتحفظ للوطن استقراره وتحفظ للناس حياتهم. فنشكركم جميعا أيها الإخوة على هذا التنظيم المحكم وعلى هذه المبادرة الحسنة، ونسأل الله أن يجعلها فاتحة خير لأعمال إن شاء الله تصب كلها في مصب واحد هو هو أن ندعو الناس ونذكرهم، ندعوهم ونذكرهم بالله في مساجد الله خدمة لمجتمعنا، خدمة لديننا، خدمة لأبنائنا وإخواننا. فمرة أخرى نشكركم، وإن شاء الله كما ذكرنا في البداية إذا كان لابد من الختام فهي سنة الحياة، ولكن إن شاء الله ختام هذه الدورة أتمنى أن تكون إن شاء الله فاتحة لدورات أخرى، وبارك الله فيكم.
معاشر الكرام، كنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدورة، ودعا المشايخ بمثل ذلك والناس يؤمنون، فاستجاب الله عز وجل لنا وجعلها مباركة وظهرت البركة فيها. فقد فتح الله عز وجل ببركته على المشايخ ببيان أسماء الله وصفاته وبيان معانيها، كما بارك الله عز وجل بفتحه على الطلاب فغشيتهم السكينة في دروس الدورة ومحاضراتها، كما ظهرت البركة في الفتح على الطلاب بتيسير حضور مجالسها، كما ظهرت البركة على الطلاب في فتح الله عز وجل على الغرباء وتيسير المأوى والطعام ومن ذلك الحلويات بمختلف أنواعها، وظهرت البركة على أهل الحي حيث زادهم الله عز وجل كرما وتنافسوا على الضيوف في اكتساب الأجور وتحصيلها، كما ظهرت البركة على المنظمين في إحكام وإتقان التنظيم، وكأنهم تربوا على تنظيم عوع الدورات وتنظيمها، كما ظهرت البركة في أولها بالسنة الحسنة التي أشار المفتش إليها، كما ظهرت البركة في أوسطها بتعظيم الله عز وجل وبالإشادة بالدعوة المباركة والتعريف بعلمائها، كما ظهرت البركة في آخرها في حضور هذه الوجوه الطيبة وتنافسهم في الاقتراب من محاضريها، كما ظهرت البركة بفرح أهل الحي بالضيوف ووجود وجوه جديدة تغشى المسجد لأجل الصلاة، وذلك دليل على توبتها إلى باريها، كما ظهرت البركة في تعارف الإخوان والرحمة الدينية التي ظهرت بأسمى معانيها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي كل الدورات التي تقام في المساجد لتعظيم رب العالمين والاجتماع على الفقه في الدين. وأحيل الكلمة إلى مفتش المقاطعة الشيخ الفاضل رشيد بناب حفظه الله، وهو ممن درس في الجامعة الإسلامية في بداية طلبه للعلم، أسأل الله أن يوفقه ويسدده لكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعز علينا أن نقول بأن وقت الفراق قد حان، لأن مثل هذه الجلسات لا يشبع منها طالب علم، ولكن سنة الحياة تقتضي أن لكل بداية نهاية، فلا مفر من أن نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء على أن من الله علينا جميعا وعلى أهل هذا الحي وعلى هذه الوجوه الطيبة بثلة من المشايخ عرفوا بتقواهم وإخلاصهم وعلمهم وجهدهم في سبيل الدفاع ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقدم لهم الشكر على ما بذلوه وعلى ما يبذلونه في مساجدهم من الدروس والمواعظ التي تبني هذه الأمة، تبنيها في عقيدتها، تبنيها في معاملاتها، تبنيها في أخلاقها، تبنيها في وجدانها. فمرة أخرى نقول لهم بارك الله فيكم وفي جهدكم وفي مسعاكم، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى إمام هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله أن يجعله فتحا تغشاه البركة والرحمة من خلال ما يقدم من النشاطات الهادفة البناءة، وهو بهذا إن شاء الله سيكون قدوة وأسوة في الخير. لأننا أيها الإخوة قلنا ولازلنا نقول بأن الشعب الجزائري شعب متمسك بدينه، ومن مظاهر هذا التمسك بالدين إقباله على بناء المساجد وعنايته بها، وهو بهذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ونذكر بأن هذه المساجد إن كانت تبنى فإن بناءها الحقيقي عندما تعمر بكلام الله وبذكر الله وبحلقات العلم والدراسة والتفقه، حينها يكون المسجد منارة تشيع على من حولها. ولذلك فإن أصبحنا نشعر بأن مساجدنا بإذن الله بدأت تسترجع دورها الريادي، تسترجع رسالتها الربانية، تسترجع مكانتها في بناء الفرد المسلم، في بناء الأسرة المسلمة، وفي بناء المجتمع المسلم. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أهل هذا الحي الذين كما ذكر السيد الإمام تنافسوا في استقبال السادة الطلبة الذين أقبلوا على هذه الدروس وهذه المحاضرات، فلا يسعنا إلا ندعو لهم بالخير، وإن شاء الله أجورهم عند الله مكفولة بإذن الله. والشكر كذلك موصول للإخوان الذين أشرفوا على التنظيم المحكم وعلى جعل هذه الدورة ناجحة تماما، وهذا إنما يرجع إلى استشعارهم بروح المسؤولية. فقد لاحظنا أن هناك تنظيما محكما ودقيقا، وهذا ما جعل هذه الدورة تعرف هذا النجاح. أبارك الله فيهم جميعا. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة أو الأعضاء أسرة هذا المسجد الذين نعرفهم زمانا ولا يزالون قائمين على شؤون هذا المسجد حتى أصبح في هذه الحالة المتقدمة. فنسأل الله أن يبارك في جهودهم حتى يتم إنشاء وبناء هذا المسجد إن شاء الله، حتى نعرف نشاطات أخرى. فبارك الله في هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله أن تكون فاتحة خير لغيرها من البرامج ومن المشاريع العلمية الهادفة. نسأل الله للجميع أن يثيبهم الأجر والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ رشيد على ما قدم وعلى هذه الكلمة الطيبة. ونحيل الكلمة للشيخ رفيق حتى يتسنى له يعني أن يدلي بدلوه في هذا المقام وفي هذا اليوم المبارك. وإنما الشيخ الأزهر تشير إليه فسيتكلم يعني أخيرا ويستطرد كثيرا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: طوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر، وويل لمن كان مفتاح شر مغلاق خير. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، كما لا يفوتني أن أدعو أمام الملأ كما دعوت لهم في ظهر الغيب كل من أسهم وشارك وأدلى بدلوه من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الدورة العلمية المباركة، بدءا بمن كان قائما على تسهيل وتسريح وتصريح هذه الدورة العلمية. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس من القائمين على هذه الدورة في الكواليس كما يقال. كما لا يفوتني أن أقول بأن من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام أن يوفق الإنسان للجلوس أمام مشايخ كرام، أمام مشايخ ربما تمنى الواحد منا أن يتكلم معه في الهاتف ولم يوفق، فيسر الله عز وجل أن يجلس بين يديه وأن يكلمه أن يصافحه وأن يسأله. وهذا والله من الغنائم، حتى إن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه كان يقول: كان الرجل إذا لقي واحدا من أهل العلم فهو يوم غنيمته، فهو يوم غنيمته. فكان إذا رأى ولقي رجلا أعلم منه تواضع وسأل وتأدب، وإذا لقي من هو مثله تذاكر معه، وإذا لقي من هو دونه تواضع وعلمه. ولا يكون العلم إخوة الإسلام إلا بالجلوس في الحلقات والدورات وإعمار وعمران وعمارة المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلم أبدا من جعل كتابه شيخه. وقديما كانوا يقولون: لا تأخذ العلم من مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من صحفي أو من مصحفي. أي عليك أن تتحرى في طلب علمك العلم الذي تستفيده من مشايخك، ولأن أخذك عن الكتب يقصر في الاستفادة من هؤلاء المشايخ الذين هم غنائم. ولهذا قال القائل وهو ابن القيم رحمة الله عليه: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فلئن كان الإنسان لا يهدأ له بال إذا أصيب بمرض عضوي، بمرض في جسده، فلأن لا يهنأ ولا يهدأ له بال إذا أصيب بمرض يؤثر في دينه ألا وهو الجهل. لأن الجهل من الأمور التي تقتل الإنسان وهو حي. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بمثابة الدواء والشفاء. لكن معلوم لديكم أن الإنسان لا يمكن أن يحصل الدواء إلا إذا وصف الطبيب له وصفه، ولهذا قال ابن القيم: وطبيب ذاك العالم الرباني. وقيل لأبي حنيفة: إن أناسا في المسجد يجتمعون ويتدارسون ويتذاكرون، فقال: هل لهم رأس؟ هل لهم شيخ يرجعون إليه ويرجح المسائل ويعلمهم؟ قالوا: لا. قال: إذن لا يفقهون أبدا. فالسنة يا أخي وهدي السلف الصالح في التعليم أن تأخذ هذا العلم عن غيرك، وعليك أن تكرم مشايخك ومعلمك، بل إن كثيرا من السلف كانوا يذكرون علماءهم ومعلميهم أكثر من ذكرهم آباءهم، فقيل لبعضهم: إنك تذكر معلمك وشيخك أكثر من ذكرك أباك وأمك. قال: إيه، لأن أبي سبب حياتي الفانية ومعلمي سبب حياتي الباقية. يعني والدي وأبي كان سببا في أن خرجت إلى هذه الدنيا، والدنيا فانية وتفنى وتخلاص، لكن معلمي إنما يحرص على تعليمي وتأديبي وعلى أن أدخل جنة ربي التي لا تفنى. ولهذا فإني أذكر معلمي أكثر من ذكري لشيخي. فعليكم وعلينا جميعا أن نتواضع لمشايخنا وعلمائنا، وأن ندعو لهم بالخير، وأن ندعو لهم بظهر الغيب، وأن لا ننسى خيرهم، لأنه كما ذكرت والله من أعظم الغنائم أن يوفق الإنسان للجلوس بين يدي مشايخ فضلاء. وأقول أخيرا: إن أي فرد أو أي مجتمع أو أي دولة تحرص على أمنها وأمانها، بل إن كثيرا من الدول تنفق المليارات من أجل الحفاظ على أمنها، لكن أقول كما يقول أهل العلم: إن من أعظم الأمور التي توفر وتحقق الأمن في البلاد هو تعلم الإنسان وتعليمه، هو الجلوس بين يدي هؤلاء المشايخ الذين يزكون بإذن الله عز وجل ويربوننا، والذين يعلمون إذا جهلنا ويذكروننا إذا أخطأنا. فمن انحرف من شبابنا، وما كفر المسلمون بغير ذنب إلا لما لم يتعلموا ولم يتشبعوا بهذا العلم. فمن أراد الأمن والأبان فعليه أن يتعلم، وعليه أن يعلم، وعليه أن يكون مفتاح خير في العلم والتعليم. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المحبين في معنى كلامه، قال: وأما عشاق العلم فلا يجدون عنه ولا يبغون عنه حولا. فلئن انكب الناس وعشقوا الدينار والدرهم فكن يا أخي غريبا واعشق هذا العلم، لأن العلم أجمل عند أصحابه، أجمل صورة من صورة الشمس والقمر، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة مفتاح خير لدورات أخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ الفاضل رفيق، والكلمة للشيخ الفاضل حسن بوقليل حفظه الله، فليتحفنا مما أتاه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه. الحقيقة أنا جئت لأحضر محاضرة، إذا بي أجدني ملزما بكلمة،
وقد زورتها في هذا المجلس، فليعذرني من سمعها. اعلم يا طالب العلم، وفقني الله وإياك، أن هذه الدورة قد ختمت، فماذا بعدها؟ قد مر معكم أن الإخلاص يتابع العبد من أول يومه إلى آخر يومه حين يخرج من هذه الدنيا، وإن هذه الدورة يأخذ منها الطالب دروسا شتى، يكفيه شرفا أن يجلس في مجلس يثني عليه الملائكة وتغشاه الرحمة، وإن من الفرص العظيمة التي تتاح في مثل هذه الدورات والندوات كما ذكر الشيخ رفيق الجلوس إلى الكبار، كبار السن والعلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يؤملون الخير في الأمة ما بقي العلم عند أكابرها. ومن عظيم ما نحصل في هذه الدورة، خاصة وهي في التوحيد، أن يستحضر الطالب معاني الأسماء التي درسها، يستحضر الإخلاص وأن الله سميع بصير، وإياك أن تسمع، فمن سمع سمع الله به، ولا تكن كأولئك الذين ليس لهم حظ من حضور هذه الدورات إلا التعب والاغترار بكثرة الجمع، فإن العلم بالفهم والدراية لا بالجمع والرواية كما كان يقول الخطيب. واعلم يا طالب العلم أن عليك زكاة يجب أن تؤديها، وهي زكاة العلم، فتنفق من هذا العلم الذي حصلته في هذه الأيام، ولا يحسن بك أن تعلم غيرك من أهلك وجيرانك ولست ممتثلا لما تقول. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وإن مما ينبغي أن يركز عليه الطالب، وقد أحس ببعض الآداب من ذلك الأخوة التي تحصل في هذا المجمع والتأدب مع الطلاب أو الأدب مع الطلاب فيما بينهم ومع كتابهم ومع من سبقهم في الدين والعلم، وأقف هنا وقفة يجدر بنا جميعا أن نركز عليها وأن نجمع أمرنا لدفع الصائد والصاد عن العلم وعن منهج السلف الصالح. شرذمة من هنا وهناك أجمل وأولى ما يوصفون به أنهم قطاع طرق، وإنك ستلاقي بعضا منهم يثبطك ويقولون هذه الدورات ليس فيها فائدة، ويغمزون ويلمزون. ولو رجع طالب إلى كتب السلف لوجد أنهم كانوا يرحلون من أجل الحديث الواحد، وهو ما يشبه في وقتنا مسألة واحدة يسافر لها المسافات ويقطع المفاوز والمخاطر لأجل أن يتعلم؟ وما المقصود بتحصيله العلم؟ مقصوده هو إرضاء ربه وأن يعمل بهذا العمل وأن يشكر لمن علمه، فلا تكن كأولئك الذين يعضون الآيات التي أكرمتهم. أناس سهروا وبذلوا ونحسبهم أنهم أخلصوا في دعوتهم وتعليمهم الناس، وإن الطالب لا يشهد أنه ما فتح عينيه إلا ووجدهم في حلقات العلم يدرسون الناس، يخطبون في المساجد، كان الأجدر به أن يحترمهم وأن يطيعهم في طاعة الله، لأن العلم مبناه على التراحم. فإذا كان الطالب يرى مزية على شيخه فلن يحصل منه شيئا، لن يحصل منه علما ولا أدبا. أما إن كان يحضر ليستفيد ويتعلم ولا يعترض، ولا أقصد عدم الاعتراض على طريقة غلاة الصوفية، وإنما المقصود أنه في مجلس استماع، فإن أول العلم السماع، تأخذ العلم، فإذا كبرت ساقك فيه علمت صوابه من خطأه. ولسنا ندعو إلى الجمود، فإن الطالب ينبغي أن يتحرر، لكن ليس بالتعدي على حقوق أهل العلم والتعدي على الوسائل التي بينها السلف لتحصيل هذا العلم. فكن طالب علم على الجادة، همه تحصيل العلم لا تحصيل الثغرات وتتبع العورات، وكن متأدبا مع إخوانك الطلبة وتواضع لهم واسمع منهم وأفد واستفد. وكلما تجد فرصة للتعلم فعليك بها. نصح ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولده فيما يعرف بلفتة الكبد في نصيحة الولد، قال: إذا علت الهمة فلا ترضى بالدون، إذا علت همتك فلا ترضى بالشيء القليل. وهذا يستعمل في كل الأحايين وحتى في الأمور الدنيوية، لكن للأسف صارت الهمة في وقتنا لا تعلو إلا عند البعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاقتدي بهم في تحصيل الخير، وتشبه بالكرام، فإن التشبه بالكرام فلاح، وإياك والمثبطين. وأختم بكلمة وهي نصيحة لي ولإخواني: إن مما يعاب على طلبة العلم في هذا الزمن عدم الاهتمام بكتاب الله عز وجل، وعدم الاشتغال به. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من حفظ القرآن عظم قدره، ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن حفظ اللغة جزل قبعه. فعليك بالاشتغال بكتاب الله عز وجل. وقد عيب على بعض المحدثين أنه لا يشتغل أو لم يكن يحفظ كتاب الله عز وجل، وليس المقصود أن حفظ الكتاب واجب، لكن ينبغي للطالب أن يشتغل به حتى يعظم قدره ويكون مقبولا عند الناس. والمقصود بالاشتغال أن تحفظ حروفه وحدوده. ولا يفوتني أن أشكر كل من أسهم في من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة، خاصة ونحن في وقت محتاجون لمثل هذه الاجتماعات الطيبة التي أسست على تقوى من الله. فأشكر الإدارة التي أذنت ممثلة في مفتش المقاطعة الأستاذ بناب جزاه الله خيرا، وأثني بالشكر للأخي الفاضل الشيخ عبد القادر وكل من بذل جهده، ولا أنسى حراس العلم وحراس طلبة العلم. وإنني أدعوكم من هذا الموقف ألا تنسوهم بدعاء، وأن تحفظوا لهم كرامتهم، وأن تشكروا لهم سعيكم أو سعيهم. وأشكر إخواني الذين تكبدوا مشاق الحضور إلى هذا المجلس، واعلموا أن ذلك كله في كتاب عند ربي عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ حسن بوقليل، ونشكر له إشادته بالمنظمين، وما هم عن طلب العلم ببعيد، بل منهم طلبة علم أمثالكم، ولكنهم آثروا خدمتكم. أسأل الله أن يعينهم وأن يجزيهم أجرا على احتسابهم، فهم يمكثون الساعات الطوال من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، طوافون عليكم يحرسونكم ويسعون لخدمتكم حتى تجدوا الظروف مهيئة. وقد أعددت لهم من الجوائز، فليبشر المنظمين، فهم أحق بهذه الجوائز التي بين يدي، فقد قاموا بأعمال جبارة، فهم كالمرابطين على الثغور. أسأل الله أن يعينهم وأن يجزيهم. والكلمة لشيخنا أبي عبد الله، أسأل الله أن يفتح عليه من فضله. قبل ذلك نلقي القصيدة التي أرسلها بها أهل الإخوان، لعلها تستغرق دقيقتين أو ثلاث. شيخ صاحب القصيدة من هو يا إخوان؟
لا هو
يلقيها. هو يلقيها. طيب يتفضل صاحب القصيدة. نعم، أين صاحب القصيدة؟ يتفضل. لا يتفضل صاحب القصيدة ولا. طيب تعال يجي من الجنب منا، يجي من جنبي منا.
بسم الله بسم الله بسم الله. أقول في أبيات هذه قصيدة: قفوا حيوا طلول الظاعنين، ومن كانوا هنالك قاطنين، وآثارا حكت لي ذكريات، أهاجت عندها الشوق الدفينا، وبعد تحية الأطلال عوجوا على أرض الجزائر قاصدين، إلى مسجد الكوثر حيث يأوي دورتنا وحي القائمين. هو الشرح لأسماء الله الحسان في ضوء كتاب الله وسنة نبينا، هو عنوان تسمت به وله دعتنا أجمعين، إلى الرحمن تدعو باتباع وتبرأ من ضلال الملحدين، على منهاج خير الناس دينا صحابة أحمد والتابعين، أساس الدين توحيد نقي به بعث الإله المرسلين، وإن الشرك خسران مبين لأن النار مأوى المشركين، فقه أسمائه جل جلاله أدخلنا رياض الصالحين المصلحين، كما أبنتم لنا أثارها في النفوس كان الناس عنها غافلين، ودافعتم عن منهاج حق كسرتم به سهام الطاعنين، جزاكم الله يا شيوخ السنة خيرا فإنكم قد نفعتم المسلمين، أبقاكم الإله لنا دليلا
ونبراسا يبث النور فينا. جزى الله الأولى بذلوا جهودا وليس يضيع أجر العاملين. فيا رباه أكرمنا بعلم وأرشدنا الصراط المستبين. فمن يحرز علوم الدين حقا فذلك أحرز الكنز الثمين. ووحد أمة الإسلام دوما على منهاج خير المرسلين. ففي الوحيين عين هدى معين بها الرحمن يهدي المتقين. ونجي بلادنا من كل شر لتصبح أرضنا بلادا أمينا. على خير الأنام صلاة ربي وتسليم كثير ما حيينا. ببحر وافر حبرت شعري برب الناس دوما مستعينا. وفي واحاتكم قدمت شعري لمن كتبوا والسامعين. بدأت قصيدة العصمة بقولي قفوا حيوا طلول الظاعنين.
تقدم بهذه القصيدة الأخ مدني فرفار حفظه الله. من درقانة. مسجد بلال بن رباح. بارك الله فيك. نحيل الكلمة. نعم جائزة. نعم شيخ تفضل. تعال تعال. يعني نحيل الكلمة يعني للشيخ ياسين حفظه الله تبارك وتعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب الله لكم هذه المجالس ميزان حسناتكم، وفقنا الله وإياكم لطاعته وحسن عبادته. أقول أظن أنه فيما قد مضى كفاية من مشايخنا الكرام، وأظن أنهم بالغوا في النصح والتوجيه والإرشاد، وهذا ظننا بهم، وهم إن شاء الله تبارك وتعالى القدوة لنا في السير إلى الله عز وجل، لاعتقادنا أنهم يتبعون ولا يبتدعون، ولاعتقادنا أحسن الله إليكم أنهم يستنون بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أظن أنهم قد بالغوا في نصحكم وتوجيهكم، والله الذي لا إله غيره إنهم أرادوا الخير لكم. ونقول يعني في بين أيديهم، نحن إذ جلسنا هذه المجالس في التفقه في أسماء الله تعالى سبحانه، ما جلسنا إلا لنصل إلى كمال التعبد له سبحانه تبارك وتعالى، بعد أن تعرفنا عليه سبحانه تبارك وتعالى وفق هذه الأسماء الحسنى، لنصل إلى كمال التعبد له وكمال التذلل له جل وعلا. وكما قال بعض سلف هذه الأمة، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. ف
فلما سئل عن أطيب ما فيها قال معرفة الله ومحبته وذكره، أي جل وعلا. ونحن إذ جلسنا فتفقهنا، إذ جلسنا فتعرفنا على الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى وفق هذه الأسماء الطيبة المباركة. إنما كان المقصود أحسن الله إليكم العمل على الدفع بهذه النفس إلى طاعة ذي الجلال والإكرام. وحري بنا ونحن نريد أن نعبد هذه النفس لله عز وجل كما يريد سبحانه تبارك وتعالى أن نلتفت إلى إخوان لنا ضل بهم الطريق، إلى إخوان لنا لم يجدوا هذه الحلاوة، إلى إخوان لنا ضاعوا في هذه الشوارع وضاعوا أحسن الله إليكم بابتعادهم عن هذه المساجد، وضاعوا أحسن الله إليكم بركوبهم في قوالب ضيقة هي قوالب المعاصي والشرور والسيئات، بل وقوالب البدع المهلكات، بل وقوالب الشرك والجهالات والضلالات، وهم بأمس الحاجة إلى أن ننقل إليهم هذه الهداية. فمن أحب النفع لإخوانه فليقدم إليهم هذه الهداية على طبق أحسن الله إليكم، لينتقي الواحد منهم ما شاء من أطايب ما في هذا الطبق لينتفع به وليكون على الجادة بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. وإيانا وإياكم أن نكون حجرة عثرة في سبيل هؤلاء العصاة حتى لا يرجعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم وفكروا وتأملوا فيما أنتم عليه من الخير العميم، ثم فكروا في حال هؤلاء. كما قال أبو الدرداء: وقد مر على طائفة من الناس يضربون رجلا، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: رجل أتى بالكبائر. فقال: لو وجدتموه في اليم غارقا ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: ننقذه. قال: أنقذوه مما هو فيه. والله نحن بأمس الحاجة أحسن الله إليكم أن نخرج من مجالس علمائنا وطلبة العلم عندنا ونحن قد أخذنا سمتا وأخلاقا وعلما أحسن الله إليكم، فينبغي أن نترجم ما في هذه الحلقات والمجالس في شوارعنا أحسن الله إليك. وكم من عبد يسيء إلى الدعوة وهو لا يشعر بغلظة فيه وشدة فيه وفظاظة في تصرفاته وسلوكه، فيحسب على الدعوة والله المستعان. والأصل أن أئمتنا وطلبة العلم عندنا إنما يوجهون بالحسنى ويريدون من الناس الإحسان، فالذي يخرج من مجالسهم ينبغي أن يظهر عليه ذلك. وكما قالت أم مالك لمالك إمام دار الهجرة إمام السنة في زمانه، قالت له: ليكن أول ما تأخذه من ربيعة الأخلاق. ونحن نعتقد جزما أحسن الله إليكم أن أئمتنا وأن طلبة العلم عندنا يعلمون أخلاقا طيبة وعلما نافعا يقوم على قال الله قال الرسول وبيان ما كان عليه سلف هذه الأمة، ألا وهو المنهاج الذي يوصل إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الذي نحن بأمس بحاجة إليه في زمان تكاثر الشرور، في زمن وجود المؤثرات السلبية. ولهذا تأمل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وددت أن أرى إخواني، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. وقال صلى الله عليه وسلم: لأجر العامل منهم بخمسين. سبحان الله، قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم بخمسين، لأجل تلك الفتن الموجودة ولأجل تلك المؤثرات السلبية الحاصلة. وانظروا إلى هذه الشرور المتكاثرة، وانظروا إلى هذه المعاصي والسيئات المنتشرة حتى عمت المعمورة وصارت يعني لأجلها في ظلام دامس. والله سبحانه تبارك وتعالى أبى إلا أن يتم نوره، وهكذا ينتشر النور في هذا الظلام الدامس، ينتشر شيئا فشيئا حتى يعم أرجاء هذه المعمورة بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. وانظروا إلى هذه القنوات التي تبث صممها بالبكرات والآثار، التي تريد أن تفد وحدة هذه الأمة، والتي تؤلب على هذه الأمة، والتي تؤلب الرعية على الراعي، والتي تبث أفكارا مسمومة بل وعقائد سامة كعقيدة الشيعة الروافض والطريقة الأحمدية وهكذا، أحسن الله إليكم، بل وتبث خلاعة وعريا وهكذا في شوارعنا وهكذا في سائر وسائل الإعلام، أحسن الله إليكم، من جرائد وإنترنت وهكذا، بارك الله فيكم. كل ذلك يستوجب أن نكون دائما على أهبة واستعداد تام لدغدغة عواطف عامة الناس، إيقاظها من غفلتها، والعمل على مد يد الخير لنقودهم إلى سفينة النجاة، لنحملهم عليها بالرفق والحلم والأمات. فما أحوج أمتنا اليوم إلى هذه السلوكات الطيبة المستمدة من كتاب الله، من سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، والتي بيّنها أتم بيان صحابة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. فكن متبعا لا مبتدعا، وكن سنيا لا مناوئا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على صبركم وحضوركم، وجزى الله سبحانه تبارك وتعالى من كان سببا بعد الله سبحانه تبارك وتعالى على إبرام هذه الدورة وإنشائها، فخيرها عام بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. وجزى الله أيضا القائمين على التنظيم، وجزى الله الشيخ عبد القادر، جزى الله الشيخ رشيد على هذا الخير الذي نسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتهم، وجزى الله مشايخنا الكرام على ما يبذلون، وجزى الله مشايخنا الكرام على ما هو منهم من الإرشاد والبيان بكل وسيلة تتاح لهم، بحمد الله سبحانه تبارك وتعالى. ولو انفتح لرأيتم منهم الخير العميم، ولو انفتح المجال أكثر فأكثر لرأينا منهم الخير العميم. فاشكروا لهم ما يبذلونه، أحسن الله إليكم، وعظموا ما هو منهم، أحسن الله إليكم. ونسأله سبحانه أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وأحيل الكلمة إلى الشيخ عبد القادر، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه.
بدون إطالة مع الشيخ الأزهر حفظه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والله في الحقيقة ما قاله الشيخ رشيد وما قاله إخواني فيه كفاية، لكن ما دام أن صاحب المجلس ورئيس الدورة يأمر ولا يسعنا إلا السمع والطاعة، لأننا نعوذ بالله من منهج الخوارج، أنا أردت فقط أن أحدث إخواني عن أمرين. الأمر الأول متعلق بمن أسميهم جنود الخفاء، والذين ذكر إخواني بعضا منهم من المنظمين ومن أهل هذا المسجد من أعضاء لجنته أو من عموم مصليه. نحن نرى مسجدا قد أقيم بإذن الله تبارك وتعالى، ونشهد أنه مسجد على السنة ومن أحسن ما يكون. نعرف إمام المسجد ولا نعرف من وراءه، فهؤلاء يكفيهم أن الله جل وعلا يعرفهم بأسمائهم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقوا للإخلاص في العمل حتى ينالوا الأجر والثواب كاملا غير منقوص. نشكر الإدارة التي كان لها الفضل بعد الله جل وعلا بإتاحة هذه الفرصة، وعلى رأسها مدير الشؤون الدينية للجزائر العاصمة، وهو مشكور على إذنه وموافقته، وهو مشكور على حبه بشهادته لمثل هذه الأنشطة، ويقول أنا أتبنى هذا المنهج، يعني تكثيف نشاط المساجد. فنسأل الله جل وعلا أن يثيبه وأن يسدد خطاه في الخير. أمر ثاني، أن الله جل وعلا كتب لهذا الحي، حي قايد الذي ربما لا يعرف اسمه من كان قريبا منه، مثلي أنا كنت داير لي هذه كلها دراع، فظهر هذا الاسم الجديد بالنسبة لي، حي قايد ومسجد الكوثر. هذا الأمر ذا عصيته، ثم راكم في الحي تاعكم وإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها علموا بدورتكم وتعرفوا على مسجدكم وعلى حيكم من خلال هذه الدورة المباركة. يتصل بي إخوان لكم من تونس ومن ليبيا يسألون هل فيه إمكانية لي. أنا الآن فجأني الشيخ عبد القادر أنه فيه إيواء وفيه قال حتى الحلويات، وأنا جنيت على إخواني، أنا ظنيت أنه ما عندهم هذه القدرة. قلت لهم والله يا إخوان أنا ما أعتقد أنه الإخوة القائمين على الدورة عندهم إمكانية استقبالكم وإيواءكم، فاعذروهم واسألوا الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يوفقنا ربما لدورات حتى يكون هذا البلد يعني بلد الإشعاع الإيماني والسني للمغرب الإسلامي كله أو للعالم الإسلامي كله بمثل هذه الأمور التي نسير فيها على خطى سلفنا الصالح رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وأمر آخر متعلق بهذه النقطة هو شكوى تلك الأخت وقد بلغت هذه الشكوى لإمامكم التي قالت وتريد شفاعتي لدى إمام المسجد أن يخصصوا مكان للنساء. والله الذي لا إله غيره تكاد تبكي وهي تطلب هذا الطلب. فقلت لها: يا أختي والله أنا الذي أعلم أن إخواني لو كان بإمكانهم ما بخل عنكم أو عن كنا، ولكن يعني المسجد تو فتح وما زال تنقصه مرافق وكذا، يعني دافعت على القائمين على الدورة بالغيب، والحمد لله يعني كأنها اطمأنت. ووعدتها أن الدورة مسجلة وستوزع عليكم السيديهات المتعلقة بها، والأخ الشيخ عبد القادر وعدني أن يتكفل بهذا الأمر جزاه الله خيرا. أسأل الله عز وجل له أن يوفقه للوفاء بوعده، وإلا فنحمد الله جل وعلا على يعني كلمة هذه عبارة عن أصداء أو أخبار عن الدورة. ونسأل الله جل وعلا في الختام أن يوفقنا، لأننا جلسنا لأمر عظيم يا إخوان، والله ما أجلستنا الدنيا ولا أجلستنا المناصب ولا شيء من هذا القبيل، إنما أجلسنا طلب الحق وتعلم العلم، وبخاصة أن الذي جلسنا له هو أشرف العلوم على الإطلاق، هو أشرف العلوم على الإطلاق، معرفتنا بالله جل جلاله، هذه المعرفة التي هي الأصل في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يعبد بجهل. هذه المعرفة التي تزيد من تقربنا منه تبارك وتعالى. وفي أثناء البيان والشرح لأسماء الله الحسنى وما يترتب عن الإيمان بها من تلكم الآثار الإيمانية والسلوكية، إلا ليتحقق هذا في حياتنا، من أسمائه الرحمن الرحيم تدلان على صفة عظيمة من صفات ربنا، صفة الرحمة، هذه الصفة التي يحبها الله جل في علاه ويحب أن تظهر في عباده. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذ قال: وهو يجلي أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة، أنهم من خصائصهم أنهم أعرف الخلق بالحق وأرحمهم بالخلق، لأن هذه المعرفة هي التي تولد هذا الأثر الطيب. فتراحموا بينكم يا إخوان حتى تتصفوا بصفة الرحمن التي يحبها والتي يحب من يتصف بها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يوفقنا للخير للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مثل هذه الدورات تعود علينا أعواما وسنين، بل نسأل الله جل وعلا كما أنها تدور زمنا تدور كذلك مكانا تعم بها البلاد في سائر مساجدها وفي سائر ولاياتها ومقاطعاتها، حتى يعم الخير في هذه الأمة التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظها بحفظه، أن يحفظها بحفظه من شر الأشرار وكيد الفجار، لأنهم والله الذي لا إله غيره يتربصون بنا ولا يريدون لنا الخير. فتمسكوا واعتصموا بحبل الله كما أمركم الله جل وعلا، واجتمعوا حول علمائكم العلماء الربانيين الذين هم على الحق المبين والذين يسيرون على هدي وطريق سلف هذه الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الشيخ الفاضل، ونحيل الكلمة لعم الطاهر حتى ينادي بالأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الكرام، يعني بدوري أحيي أهل هذا الحي تحية طيبة مباركة، وأشكرهم الشكر الجزيل، خاصة أولئك الكرام الذين تنافسوا على إكرام الضيوف، فكانوا يسألون عنهم صباحا ومساء، وكان الواحد منهم يأتي إلى المسجد فيأتي إلى صاحبه في الصف وهو يعلم أنه من الغرباء، فيقول هل لك في الطعام، فيأخذ بيده، سأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. هذه أخلاق الكرام، والله تبارك وتعالى حكيم عليم. ومما ذكره المشايخ الكرام أن من حكمة الله عز وجل أنه يضع الأمور في مواطنها ويمن بالخير على أهله وعلى من يستحقه تبارك وتعالى. فمن منة الله تبارك وتعالى عليهم أن حباهم بهذه الدورة المباركة وبهؤلاء الضيوف الكرام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وعلى إحسانهم، كما نشكر الإخوة المنظمين وقد فاقوا 40. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، قد آثروا أماكنهم لإخوانهم وما كانوا ليسبقوهم، ولكنهم والله آثروا أن تكون هذه الوجوه الطيبة في المقدمة، وأن ينهلوا من العلم وهم يعلمون أن الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فاشكروهم على هذا، وادعوا الله تبارك وتعالى لهم أن يعوضهم خيرا على ما قدموا. وجوائزهم ستبقى في هذا المكان حتى يتم عملهم ويكون عملهم تاما غير منقوص، يعني بعد انصراف الضيوف نجتمع بهم ونأخذ بأيديهم ونعطيهم جوائزهم. وبعض الجوائز مخصصة يعني في هذه الدورة المباركة للمشايخ الكرام، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم ممن يقبلوا هدايا إخوانهم، فقد أهدوا إليهم فليتقبلوها منا مشكورين. الهدية الأولى للشيخ الفاضل رشيد بناب، يسلم لها عم الطاهر لأنه في منزلته وهم أقران إن شاء الله، عم الطاهر يسلمها في منزلته في كبر السن يعني. أما الشيخ الأزهر حفظه الله فأنا أسلمها له لأني أحبه في الله.
زميل زميل.
وأما الشيخ الشيخ الفاضل رفيق، فنختار من الإخوان الأخ أبو معزة يقدمها له. أخ أبو معزة، وأما الشيخ الفاضل سليم فقد آثر الشيخ الأزهر أن يقدمها له لسر يعلمه الله. وأما الشيخ ياسين لنبله وكرمه يحب الأطفال الصغار ويقدر الكبار فيقدمها له الشيخ بلقاسم، وهذه إشارة الشيخ الأزهر. طيب. الله
خير.
طيب. وأما الشيخ بلقاسم حفظه الله وقد حضر معنا وهو من الأئمة المعتمدين في المقاطعة، نسأل الله أن يوفقه، فيعني أنا أقدمها له. وأما الإمام المعتمد الشيخ أحمد وهاب فيقدمها له المفتش حفظه الله، وهدية لعم الطاهر حفظه الله وهو يعني شيخنا وكبيرنا يقدمها له عم السعدي وهو صاحبه على الأثر. نعم. كما يعني نهدي هدية أخرى للشيخ الفاضل محمد بن يحيى وهو حاضر معنا ولكنه أبى أن يجالسنا ولا أدري أين مكانه بالضبط، فأنا أدعوه يعني أن يحضر ويقوم بعض طلابه من محبيه، يقوم بعض طلابه من محبيه فيسلمها له. وهدية أخرى للشيخ السعدي حفظه الله وهو ممن كان هو صاحب الحلويات، يعني كان يسوقها إلى المسجد سوقا، أسأل الله أن يبارك فيه يعطيها له علي حتى يؤلف الله بين طلبيهما. وفيه جوائز أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى لعلنا نتركها للإخوة المنظمين يعني كما هي ونحيل الكلمة. نعم شيخ الأخ الشاعر. طيب، هذا الشيخ الأزهر تكرم بهدية طيبة للفتى الشاعر فرفار فليتقدم فنهديها له، يعطيها له الشيخ ياسين حفظه الله. وأدعو الشيخ الفاضل رشيد بولاب أن يزيدنا كلمة دقيقتين أو ثلاث حتى نصلي العشاء، يختم بها خاتمة ونصلي العشاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لجو فعلا يعني مفعم بالمشاعر التي ربما يعجز اللسان عن التعبير عنها، لأن أنا على يقين أن مثل هذه الأجواء لا يمكن أن يجدها الإنسان إلا في بيوت الله، الحمد لله. ولذلك عندما ندعو إلى استرجاع رسالة المسجد فإننا على يقين أن من المساجد تنطلق التربية، ومن المساجد تنبعث الأخلاق، ومن المساجد تؤسس المعاملات. فكم يسرنا ويسعدنا بل ويثلج صدورنا أن تعم هذه الأنشطة ما دامت تحفظ للأمة دينها وتحفظ للوطن استقراره وتحفظ للناس حياتهم. فنشكركم جميعا أيها الإخوة على هذا التنظيم المحكم وعلى هذه المبادرة الحسنة، ونسأل الله أن يجعلها فاتحة خير لأعمال إن شاء الله تصب كلها في مصب واحد، هو أن ندعو الناس ونذكرهم، ندعوهم ونذكرهم بالله في مساجد الله خدمة لمجتمعنا، خدمة لديننا، خدمة لأبنائنا وإخواننا. فمرة أخرى نشكركم، وإن شاء الله كما ذكرنا في البداية إذا كان لابد من الختام فهي سنة الحياة، ولكن إن شاء الله ختام هذه الدورة أتمنى أن تكون إن شاء الله فاتحة لدورات أخرى. وبارك الله فيكم.